ذات يوم مشرق يستقبل توغو موري قضية من السيد أومي وهو كبير الخدم في قصر عائلة هوشينا. وقد أحضر السيد أومي رسالة تهديد لتوغو موري، وكانت الرسالة تقول: أنا هو حارس الزمن، وأنت أيتها المرأة الحمقاء التي اقترفت ذنبا بحق تدفق الزمن كعقاب لك. في اللحظة التي ستبعثين فيها إلى هذا العالم سأنهي نصيبك من الزمن مستخدما سيفا عديم الهيئة. فيتعجب توغو موري ويقول للسيد أومي: أليست هذه رسالة تهديد بجريمة قتل؟ فيقول السيد أومي: نعم، وطيلة عامين كانت تصلنا هذه الرسالة سنويا، وبالتحديد في يوم ذكرى ميلاد سيدتي، ولقد كانت الرسائل مجهولة المصدر. فتقول ران: ولكن بالرغم من أن الرسائل تأتيكم منذ عامين إلا أن السيدة لم تصاب بأذى في العام الماضي. فيقول السيد أومي: هذا صحيح، لقد استطعنا أن نحتفل بيوم ميلادها دون وقوع حوادث، ولكن لقد قامت السيدة بإفصاح مضمون الرسالة لضيوف الحفل مما أدى إلى تناقص عدد الحضور في كل سنة. فيقول توغو موري: إذن أنت تريد مني أن أكشف عن هوية الشخص الذي أرسل تلك الرسالة، أليس كذلك؟ فيقول السيد أومي: نعم هذا صحيح، ونريد منك أيضا أن تأتي إلى حفل الذكرى 50 ليوم ميلاد السيدة وأن تكون حارسا شخصيا. فيوافق توغو موري بعد أن عرض عليه السيد أومي مبلغا كبيرا من المال. فيقول كونان وهو ينظر للرسالة: ما هو المقصود بجملة اقترفت ذنبا بحق تدفق الزمن؟ فيقول توغو موري: يبدو أن المقصود هو أن السيدة تقوم بإهانة الزمن. فيقول كونان للسيد أومي: هل يعني ذلك أن السيدة لا تحترم الوقت؟ فيقول السيد أومي: كلا، الأمر ليس كذلك، فسيدتي عكس ذلك تماما. فيتعجب كونان: جريمة تم ارتكابها في حق الزمن وستكون عاقبتها الموت يا أصدقائي، هل تتساءلون ما الذي يعنيه جريمة في حق الزمن؟ الأمر ليس كما تظنون، فهي ليست عدم احترام الوقت كما قال كونان، بل هي شيء غامض أكثر من ذلك، حيث أن الأمر يتعلق بماضي مدنس تم إخفاؤه بكل حقارة. ولكن ما علاقة ذلك بالزمن؟ ستكتشفون ذلك في نهاية القضية أيها المحققون، فاستعدوا جيدا. يذهب توغو موري وكونان وران برفقة السيد أومي إلى قصر عائلة هوشينا، حيث كانت السيدة روكاكو وهي كبيرة العائلة تنتظرهم هناك. فتقوم السيدة روكاكو بتوبيخ توغو موري لأنه قد تأخر دقيقتين وبضع ثواني عن موعده. فيقدم توغو موري اعتذاره ويقول: إن السماء كانت تمطر لذلك، استغرقنا بعض الوقت على مجيئنا. فتقول السيدة روكاكو لتوغو موري: حياة الإنسان لها نهاية، وأنا من أكثر الأشخاص اهتماما لعدم تضييع ثانية واحدة منها. ثم تقول السيدة روكاكو للخادم أومي أن الساعة التي في المكتب متأخرة لمدة ثانية من الوقت. فيقول السيد أومي وهو متوتر: سوف نصلحها على الفور يا سيدتي. فيتعجب كونان من السيدة روكاكو ويدرك أنها تتعامل مع الوقت وكأنها المسؤولة عن الزمن. وفجأة يظهر السيد كاروبي وهو مهندس معماري، ومعه السيدة شياكي وهي مهندسة تصميمات داخلية، وقد تمت دعوتهم لحضور حفل ميلاد السيدة روكاكو. فيقول السيد كاروبي للسيدة روكاكو: أعتقد أنه من الأفضل لك أن تستريحي وتجعلي ساعاتك تستجمع قواها من جديد. فتقول السيدة شياكي للسيد كاروبي: لا تبالغ هكذا، فلا يوجد دماء تجري في عروق الساعات، لذلك لا حاجة لأن ترتاح كما يفعل البشر. وفجأة يظهر السيد رينساكو وهو يعمل كصانع ساعات ويقول للجميع: هذا خطأ، الساعات مثل البشر تماما وهي تحتاج إلى الفحوصات كما يفعل البشر، فإذا لم نقم بفحص الساعات وتزويدها بالزيت من وقت لآخر فسوف ينال منها الصدأ سريعا وستتعطل حركتها، كما أن الساعات تواصل عملها حتى عندما ينام البشر، ومع مرور الأيام تضعف نوابضها الحديدية تدريجيا. فيسأل توغو موري السيدة روكاكو عن هؤلاء الضيوف الثلاثة الذين ظهروا. فتقول السيدة روكاكو: السيد كاروبي هو الذي قام بتصميم هذا القصر بنفسه، وسيدة شياكي هي المسؤولة عن التصميم الداخلي للقصر، أما السيد رينساكو فهو الذي قام بصنع الساعة العظيمة المعلقة على واجهة القصر من الخارج، وقد جاءوا جميعا لحضور حفل يوم ميلادي. فيقول السيد رينساكو بنبرة حادة: لقد جئت فقط لكي أتفحص تلك الساعة العظيمة، أما حفلة عيد ميلادك ليست إلا مظاهر فحسب، سوف أذهب لأتفحص الساعة لأنني وعدت صديقا قديما بأن أعتني بها حتى يوم موتي. فيذهب السيد رينساكو ويتعجب كونان من كلامه. فتقول السيدة روكاكو لكونان إنه يقصد صانع الساعات الذي كان يعمل عندي قديما، لقد كان رجلا نبيلا ولا يخطئ في عمله، ولقد توفي في حادث منذ 4 سنوات، وهو أيضا شقيق السيدة شياكي. ثم تقول السيدة روكاكو للجميع بأن يتفضلوا بالداخل. فيقوم السيد أومي بأخذ مظلات المطر من الجميع ولكن يقول السيد كاروبي للسيدة أومي أنه سيحتفظ بمظلته معه لأنها قابلة للطي. ثم يتعجب توغوموري من العدد الهائل من الساعات المعلقة في القصر، ولقد كانت أصواتهم تترنم بشكل متزامن ودقيق جدا. فتقول ران للسيدة روكاكو: هل أنت من أحضر كل هذه الساعات؟ فتقول السيدة روكاكو: هذا صحيح، ولقد كان زوجي الذي توفي قبل عام بسبب المرض يشكو دائما من أصواتها، ولقد كان يقول لي دائما بأنه قد تزوج من مجموعة ساعات، لأن الساعات والأصوات الصادرة منها عندما يشير العقرب للأعلى هي الشيء الوحيد الذي ينال إعجابي. وفجأة عندما أصبحت الساعة في تمام الثالثة عصرا تدق أجراس جميع ساعات المنزل وتصدر أصواتا تترنم في أذان الجميع، وفجأة تصرخ السيدة روكاكو على الخادم أومي وتقول له: هناك إحدى الساعات متأخرة بنصف ثانية، كيف ستشرح هذا لي؟ فيقول السيد أومي وهو قلق: أنا آسف جدا يا سيدتي، سأطلب تصليحها على الفور. فتقول السيدة روكاكو: فلتحرص على أن يقوم الفنيون بصيانتها جيدا، فإذا لم تدق جميع تلك الساعات عند موعد ميلادي في تمام السادسة فسوف أطردهم جميعا بلا استثناء. فيعتذر الخادم أومي بشدة ويقول أنه سيعتني بجميع ساعات المنزل قبل الحفل. فتقول السيدة روكاكو للسيدة شياكي: لا عجب أن أخاك يا سيدة شياكي هو الوحيد الذي استحق ثقتي في ضبط ساعات المنزل، فبعد رحيله قمت بتوظيف ثلاثة أشخاص مكانه، ومع ذلك ما زلت أتفاجأ بتأخر بعض الساعات كل أسبوع، ولكن بالطبع هذا لا ينطبق على الساعة العظيمة التي في هذا القصر، فلقد توقفت بضع مرات فقط في العشرة سنوات الأخيرة، وهذا لأن صانع الساعة يأتي بنفسه صيانتها كل عام. وعندما صعد الجميع إلى غرفة التروس ومحركات الساعة العظيمة، تتفاجأ ران بضخامة تروس الساعة، وكان هناك باب مصمم على جدار الساعة وهو ينفتح على منظر الفناء الخارجي للقصر. فيلاحظ كونان أن السيد رينساكو يقوم بتلاوة الدعوات أمام البئر الذي في الفناء، فيتساءل كونان عن السبب. فتقول السيدة شياكي: لأن هذا البئر هو الذي حدثت به حادثة السقوط المميتة، فقد كان أخي الأكبر قد سقط بسبب الرياح الشديدة عندما كان يقوم بإصلاح الساعة العظيمة. فتقول السيدة روكاكو: لقد اتخذنا إجراءات صارمة لكي نقوم بإردام هذا البئر في الأسبوع المقبل لأن وجوده أصبح خطيرا. فيقول السيد كاروبي: إذن سوف أذهب إلى البئر لأقوم بتلاوة الدعوات له، فقد كان صديق طفولتي. فتقول السيدة شياكي للسيد كاروبي: إذن فلتدع له بالنيابة عني في طريقك. فيتعجب توكوموري من السيدة شياكي ويقول لها: ألن تفعلي ذلك بنفسك؟ ففي النهاية هذا شقيقك. فتقول السيدة شياكي: لقد دعوت له عند قبره هذا الصباح، فاليوم هو الذكرى السنوية ليوم وفاته. فيتعجب توغوموري ويقول: هل وقع حادث لشقيقك في ذكرى يوم ميلاد السيدة روكاكو؟ فتقول السيدة شياكي: نعم هذا صحيح. فتقول روكاكو: ما رأيكم أن نتحدث عن التفاصيل في غرفتي؟ فأنا أريد من المحقق توغوموري أن يكشف هوية الشخص الذي يقوم بتهديدي. وفي المساء يأتي جميع الضيوف المدعوين للحفل ويدخلون إلى قاعة القصر الفاخرة، وكان توغوموري يقف مع ران وكونان في وسط الاحتفال، ولم يكن توغوموري قد حصل على معلومة مفيدة من حديثه مع السيدة روكاكو، فقد أخبرته روكاكو فقط عن الأشخاص الذين يحملون لها الحقد في العمل. فيقول كونان لتوغوموري: إذا كان اسم المرسل هو حارس الزمن، ألا يعتبر صانع الساعات هو حارسا للزمن أيضا؟ فيقول توغوموري لكونان: هل تقصد أن واحدا من صناع الساعات الجدد هو من أرسل الرسالة؟ فيقول كونان: إنه مجرد تخمين فحسب. فتقول ران: أليست السيدة روكاكو المتشددة كثيرا في مسألة الوقت هي أنسب شخص ملائم للقب؟ ثم تقول السيدة روكاكو للخادم أومي أن يبدأ بالتحضيرات للحفلة. فيتحرك السيد أومي ليحضر قالب الحلوى، ويأتي السيد كاروبي ويقول للسيدة روكاكو: هل تمانعين إذا ألقيت نظرة على ساعتك الذهبية؟ فقد كانت تجذب انتباهي منذ فترة. فتعطيه السيدة روكاكو الساعة، وتأتي السيدة شياكي أيضا وتلقي نظرة على الساعة الذهبية وتبدي الإعجاب بها. فتقول روكاكو: إنها ساعة فريدة من نوعها، لقد طلبتها بالتحديد من صانع ساعات سويسري. فيأتي السيد رينساكو ويقول للسيدة روكاكو بنبرة توبيخ: هل ألقيت بساعتك السابقة لمجرد رغبة في ارتداء جديدة؟ أنا حقا أشفق عليها. فتقول السيدة روكاكو: لا تقلق، فتلك الساعة التي تتكلم عنها لم تعد ملكا لي، لقد كسرت فتخلصت منها. وفجأة تنطفئ الأضواء في القاعة، ويشعر توغوموري وكونان بالقلق من ذلك، ولكن يكتشف الجميع بعدها أن السيد أومي هو من أطفأها ليحضر قالب الحلوى ويشعل الشموع للسيدة روكاكو. وعندما أحضر السيد أومي الكعكة إلى السيدة روكاكو، أخذت روكاكو ساعتها الذهبية ونظرت إلى الوقت، وعندما أوشكت الساعة على تمام السادسة قامت روكاكو بإطفاء الشموع، ولكن تصدم روكاكو عندها بأن الساعة لم تدق أجراسها في الوقت المحدد، وتغضب في وسط الظلام وتقول: ما الذي يعنيه هذا؟ فيتعجب توغوموري وكوناً من كلام روكاكو، ولكنهم لم يستطيعوا معرفة ما يحدث بسبب الظلام الدامس. وفجأة تصرخ السيدة روكاكو عالياً وكأن مكروهاً قد أصابها، ثم تفتح أبواب شرفة القاعة فجأة، فتفزع ران وتقول أنه يوجد شخصاً قد هرب من النافذة. ويتعجب كوناً من ذلك المشهد، حيث اندفعت الأبواب وكأن شبحاً قد هرب منها. فيأمر توغوموري الجميع بأن يشعلوا الأضواء بسرعة ليتمكنوا من معرفة ما يحدث. وعندما أضيئت المصابيح يصعق الجميع بأن السيدة روكاكو غارقة في دمها عن طريق طعنة سكين في صدرها، وكانت الأجراس تدق في المنزل لتعلن عن مأساة وفاتها وليس يوم ميلادها. ولكن لماذا لم تدق أجراس الساعة في الموعد المحدد؟ هل تلاعب أحد بها؟ أم أن فريق الصيانة قد ارتكب خطأً؟ ولماذا تم قتل السيدة روكاكو من الأساس؟ هذا يعني يا أصدقائي أن حارس الزمن قد أنزل عقوبته على السيدة روكاكو عن طريق قتلها في يوم مولدها. ولكن لم أكن أتوقع أن حارس الزمن هو شبح يمكنه الاختفاء والهروب من النافذة. لذلك ابقوا معنا لمعرفة الأحداث القادمة. وإن كنت جديداً معنا يا صديقي، فأنا أنصحك بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، لأنك لن تشاهد أفضل وأحدث قضايا وأفلام المحقق كوناً إلا على هذه القناة. اشترك أيها المحقق. وعندما وصلت الشرطة قامت بمحاصرة القصر لتمنع خروج أحد منه، وعندما قاموا بفحص مسرح الجريمة اكتشفوا أن الضحية تم قتلها في طرفة عين بواسطة سلاح حاد. وقبل أن تضيء المصابيح اختفى القاتل بسرعة وأخذ سلاح الجريمة وهرب عبر النافذة المطلة على الفناء الخارجي. فيقول توغوموري للمفتش ميجوري: فلتنظر إلى تلك الدماء أيها المفتش، لقد تناثرت على أرضية القاعة حيث طعنت السيدة، ولكن تلك المنطقة لم تتلطخ بالدماء، وهذا يعني أن هناك شخصا كان يقف هنا عندما سحب سلاح الجريمة من صدر الضحية، ومن المفترض أن ملابسه قد تلطخت بكمية كبيرة من الدماء. وبالطبع لقد وصل الدماء المتناثر من الضحية إلى بعض الضيوف، ولكن الدماء التي على ملابسهم ليست بكمية كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك هناك آثار دماء على إطار الشرفة من الخارج، مما يعني أن ملابس القاتل قد تلطخت بالدماء ثم هرب بعيدا عبر النافذة. فيقول المفتش لتوغوموري: ولكن إذا كان كلامك صحيحا فهناك بعض الأشياء الغريبة التي نسيتها. فنحن في الطابق الثاني من القصر، ولقد كانت الأمطار غزيرة والأرض يملأها الوحل، لذلك من المفترض أن القاتل قد أخلف وراءه آثار أقدامه المتسخة بينما يهرب عبر الشرفة. فيتعجب توغوموري من حيلة القاتل، وتقول رانا لوالدها وهي خائفة: هل يعقل أن الشخص الذي أرسل رسالة التهديد هو صانع الساعات الذي توفي قبل 4 سنوات؟ فيقول توغوموري لران: لا تكوني غبية، كيف يمكن لرجل ميت أن يقوم بإرسال الرسائل؟ فتقول ران: ألم يكن اسم المرسل هو حارس الزمن؟ وهذا يعني أنه صانع الساعات. فيتعجب المفتش ميجوري من تلك الرسالة، فيقوم توغوموري بشرح تفاصيل الرسالة للمفتش ميجوري. فيتعجب المفتش من كلام الرسالة، فيقول الضابط تاكاجي: يبدو أن المجرم يقصد يوم ميلاد الضحية، حيث أن اليوم في تمام 6 مساء هو عيد ميلاد الضحية روكاكو. فيقول المفتش ميجوري: وهل كان صانع الساعات الذي توفي قبل 4 سنوات يحمل الحقد للضحية؟ فتقول ران: لا نعلم التفاصيل، ولكنه توفي في حادث في نفس يوم ميلاد الضحية. فيقول السيد رينساكو للمفتش: صانع الساعات لم يمت فحسب، بل قتل على يد امرأة متحجرة القلب كانت تتحكم بالزمن وكأنها المسؤولة عنه. فيتعجب المفتش والضابط تاكجي، ويقول رينساكو: لقد هبت عاصفة مريعة في ذلك اليوم، حيث كان صانع الساعات يعمل على صيانة الساعة العظيمة المعلقة بواجهة القصر، وكان مربوطا بحبل، ولكن قوة الرياح الشديدة دفعت به نحو البئر الموجودة أسفل الساعة. فيقول توغوموري: ولكن ألا يعد هذا حادثا؟ فيقول السيد رينساكو: هذا صحيح، سيظهر للجميع أنه كان مجرد حادث في البداية، ولكن إذا كانت السيدة روكاكو قد تركت مناسبة الحفلة اللعينة عندما لاحظت اختفاء صانع الساعات في ذلك اليوم وقامت بالبحث عنه، لما كان سيموت؟ فيقول الضابط تاكاجي: إذن هل تقصد أنها استمرت بمراسم الحفل بالرغم من اختفاء ذلك الشخص؟ فيقول السيد كاروبي: نعم هذا صحيح، وبسبب ذلك لم يعثر أحد على جثته إلا في صباح اليوم التالي، وحسب أقوال الشرطة اتضح أنه قد مات غرقا أثناء الحفلة لأنه كانت توجد مياه بداخل البئر. فتنظر السيدة شياكي بنظرة انزعاج للخادم أومي وتقول: في الحقيقة لو أن أحدا من الحفلة ذهب وقام بالبحث عنه فمن الممكن أن أخي كان سينجو. فيقول السيد أومي: عندما بدأت الحفلة أصبح الوضع صاخبا ومزدحما، ولم تكن لدي فرصة للبحث عن شخص مفقود. فيقول تاكاجي للمفتش: أعتقد أن أكثر شخص يحمل حقدا للضحية هو صانع الساعات بالفعل. فتفزع ران وتقول: كما توقعت، القاتل هو شبح ذلك الشخص في النهاية، لذلك لا توجد آثار أقدام متسخة على الأرضية. فيقول كونان للجميع: إذن لابد أن ذلك الشبح كان يعاني من ضعف النظر، فكما ترون هنا إن قلادة السيدة روكاكو تضيء في الظلام. أعتقد أن القاتل قد خطط للأمر من البداية ليعرف مكان السيدة في الظلام. فيصرخ توغوموري على الخادم أومي ويقول له: أنت هو من أمسك بالقلادة إذن. فيقول السيد أومي أثناء الحفلة: لقد سمحت السيدة لكثير من الأشخاص بإمساك القلادة، لأن هذا الحفل قد أقيم أيضا للكشف عن أحدث الممتلكات التي اشترتها السيدة روكاكو. فيقول توغوموري: معك حق، لقد كانت روكاكو تتفاخر، وجعلت بعض الأشخاص يلمسون ساعتها الذهبية أيضا. فيقول تاكاجي: هذا يعني أن الشخص الذي على أصابعه آثار طلاء مشعي هو القاتل. فيقول المفتش للضابط تاكاجي: لابد أن القاتل قد مسح آثار الطلاء من يده. فيقول توغوموري: على الأقل سنتمكن من تصغير دائرة الاشتباه على الأشخاص الذين بصماتهم على القلادة. فيقول السيد أومي لتوغوموري: ولكن هناك الكثيرين قد لمسوا تلك القلادة. فيقول كونان لتوغوموري: إذا لم يكن الفاعل شبحا، فأعتقد أن هناك شخصا يحاول أن يوهمنا بأنه قد هرب من المكان بينما لا يزال بيننا. فيقول المفتش: معك حق يا كونان، يبدو أن أحدهم قد ترك الدماء على إطار الشرفة مسبقا، وأظهر الأمر كما لو أن النافذة قد فتحت وهربوا منها إلى الخارج. وأيضا إذا كان الفاعل لم يخرج من قاعة الحفل، فهذا يعني أنه لا يزال بحوزته السلاح الطويل الحاد والذي يشبه كسارة الثلج واستعمله في طعن الضحية. فيطلب المفتش ميجوري من جميع الحضور أن يتقدموا واحدا تلو الآخر ليتم استجوابهم وتفتيشهم جسديا. وفجأة يقول السيد رينساكو للمفتش: انتظروا لحظة، كيف تفسرون لنا تناثر الدماء في كل مكان؟ وفق كلامكم، أليس من المفترض أن كمية كبيرة من الدماء قد وصلت للقاتل؟ فتقول السيدة شياكي: معه حق، إذا لم تجيبوا عن هذا السؤال فلن أوافق على أن أخضع للاستجواب والتفتيش. ثم يرفض جميع الحضور أن يتم استجوابهم. وعندما كان السيد رينساكو والسيدة شياكي وجميع الحاضرين على وشك المغادرة، يقول السيد كاروبي للجميع: فلتنتظروا لحظة من فضلكم أيها السادة، فقد قتل شخصا كما تعلمون، ولقد أتيتم جميعا اليوم لتحتفلوا بذكرى يوم ميلادها. وإذا كان قاتل السيدة روكاكو بيننا بالفعل، ألن يكون من الأفضل أن نتعاون مع رجال الشرطة؟ فإذا لم نفعل ذلك، فإن صديقي من أيام الطفولة سيتم اتهامه بأنه شبح قاتل. فيتعجب كونان من مساعدة السيد كاروبي لرجال الشرطة. وفي المساء بداخل القصر الكبير، يقوم المفتش باستجواب السيد كاروبي أولا. فيقول السيد كاروبي: أنا الذي رسم تصميم هذا القصر وأنا مهندس معماري. فيقول المفتش: يبدو أنه توجد آثار دماء على يديك ومعصم قميصك يا سيد كاروبي. فيقول كاروبي: لابد أنها وصلت إلي عندما أسرعت إلى السيدة روكاكو في لحظة سقوطها. فيقول المفتش: هل لاحظت شيئا غريبا في وقت وقوع الجريمة؟ فيقول كاروبي: أظن أنني سمعت صوتا يشبه احتكاك الأقمشة يقترب منا، لذلك أعتقد أن القاتل هو امرأة. فيقول المفتش: هل يمكنني أن أفحص ذلك الغليون الذي تدخنه؟ فهو يبدو ذو طرف طويل حاد. فيوافق السيد كاروبي. وعندما قام المفتش باستجواب السيدة شياكي، قالت لهم: ما هذا الهراء الذي تقوله؟ صانع الساعات الذي توفي قبل 4 سنوات هو شقيقي الأكبر بالفعل، وقد أكون أكثر شخص يملك دافعا لارتكاب الجريمة، ولكن تلك كانت مجرد حادثة مؤسفة، وأنا لا أحمل ضغينة اتجاه السيدة روكاكو. فيقول المفتش: ولكن لقد كنت أنت المسؤولة عن التصميم الداخلي للقصر يا سيدة شياكي، وهذا سيمنحك فرصة لتنفيذ الكثير من الحيل. فتقول السيدة شياكي: هذا ينطبق على السيد كاروبي أيضا، فهو مهندس معماري، وأيضا السيد رينساكو الذي قام بتصميم الساعة العظيمة، مع أنني لا أعتقد أن رينساكو هو الفاعل. فيتعجب كونان ويسأل السيد شياكي عن السبب. فتقول شياكي: لأنه بعد أن قام القاتل بطعن السيدة روكاكو كان يتحرك برشاقة كبيرة وصدمني من الجهة اليسرى، ولذلك يمكنك رؤية آثار الدماء على ذراعي اليسرى. فيسألها الضابط تاكاجي عن مثبت الشعر الذي على شعرها. فتقول شياكي أنه مشبك، شعر مزخرف اشتراه أخيها لها منذ مدة طويلة، وتعطيه شياكي المشبك ليتفحصه. وعندما قام المفتش باستجواب السيد رينساكو وقام بفحص العكاز الذي يحمله، يقول رينساكو للمفتش: لا تقلق، لا يوجد نصل بداخل العكاز كما في الأفلام. فيقول المفتش: هل أنت صانع الساعات الذي صنع تلك الساعة العظيمة؟ فيقول رينساكو: نعم، هذا صحيح. فيقول المفتش: يبدو أنه يوجد بقع من الدماء على كتفك الأيمن. فيقول رينساكو: أعتقد أنه وصل إلي، لأن تلك المرأة كانت تقف بجانبي الأيمن عندما طعنت. فتقول ران للسيد رينساكو: ولكن يبدو أن العصا التي معك مر عليها زمن طويل. فيقول رينساكو: هذا صحيح، إنه عصا أعطاني إياها صانع الساعات قبل 10 سنوات، وبالإضافة إلى ذلك أنا أعتقد أن القاتل كان شخصا ممتلئ البنية، فلقد دفعني شخص ما قبل أن تصرخ روكاكو، وكان جسده طري ويسهل ارتداده. فيتعجب الجميع من أقوال الثلاثة مشتبهين، ويقول كونا في نفسه: لابد أن القاتل كان ضمن الأشخاص الموجودين في القاعة، وهو أيضا الشخص الذي يطلق على نفسه لقب حارس الزمن. ولكن من يكون القاتل يا ترى؟ وبعد أن سمع المفتش ميجوري أقوال السيد رينساكو، قام بإحضار السيد أومي على الفور وسأله عن السكين الذي كان بجانب الكعكة حيث كانت بصماته عليها. فيقول السيد أومي: بالطبع ستجد بصماتي عليها، فقد كنت أنا المسؤول عن تقطيع الكعكة لأنني كبير الخدم. فيقول كونان للسيد أومي: لماذا لم تقم بإشعال الأضواء بعد أن تم إطفاء الشموع على الفور؟ فيقول السيد أومي: هذا لأن السيدة روكاكو لم تعطني إشارة بذلك. ففي العادة بعد أن يتم إطفاء الشموع تدق جميع أجراس الساعات في تمام 6 مساء، وعندما تتوقف الساعات تقوم السيدة بفرقعة أصابعها لإضاءة الأنوار. فتقول ران: إذن لماذا لم تدق أجراس الساعات على الفور بعد إطفاء الشموع؟ فيقول السيد أومي: لا أعلم، بالرغم من أن صانعين الساعات الثلاثة المسؤولين عن صيانة الساعات أجمعوا على أن الساعات قد دقت في وقت واحد. فيقول توغوموري للسيد أومي: لماذا أنت الوحيد الذي ليس عليه آثار دماء بالرغم من أنك تكون بالقرب من السيدة في أغلب الأوقات؟ فيقول السيد أومي: أليس هذا لأن القاتل شخص بدين، فبالتالي سيمنع وصول الدماء إليه؟ وبعد انتهاء الاستجواب يجلس المفتش مع الضابط تاكاجي، ولكنهم لم يعثروا على أحد الضيوف الذي توافق مواصفات جسده مع أقوال المشتبهين، وأيضا لم يعثروا على آثار طلاء مشع على أدوات المشتبهين الأربعة. فيقول المفتش: هذا يشبه ما كتبه القاتل في الرسالة، حيث أنه ذكر أن السيف عديم الهيئة. وفي منتصف الليل يتوجه توغوموري وكونان ورانا نحو نافذة الشرفة، ويقول توغوموري: لا أعلم كيف استطاع القاتل الوصول إلى دماء السيدة روكاكو قبل أن يقتلها، ولكن إذا كان يريد أن يهمنا بأنه قد هرب من النافذة فمن المؤكد أنه وضع الدماء على إطار الشرفة قبل الجريمة. فيقوم كونان لتوغوموري: ولكن أليس هذا غريبا؟ فإذا كان يريد القاتل أن يهمنا بأنه قد هرب من هنا فكان من المفترض أن يقوم بصنع آثار بصمات دماء واضحة التفاصيل وليس آثار دماء ممسوحة. فيقول توغوموري: قد تكون على حق، ولكن إذا قام القاتل بصنع آثار دماء واضحة فمن المحتمل أن يكتشف أحد ما الخدعة قبل أن تحدث الجريمة. وفجأة تدق أجراس الساعة العظيمة معلنة عن منتصف الليل. فينظر كونان إلى الساعة العظيمة المعلقة على الجدار الذي يقع فوق الشرفة التي يقفون عليها، ويصعق من أمر غريب، ويدرك أن آثار الدماء التي على الشرفة لم يتم وضعها قبل الجريمة، ويكتشف أن حارس الزمن قد مر من خلال هذه الشرفة في وقت وقوع الجريمة بالفعل. ولكن ما هي خدعة القاتل التي اكتشفها كونان يا أصدقائي؟ وكيف استطاع القاتل أن يهرب من النافذة في لمح البصر من دون أن يراه أحد الضيوف؟ إذا اكتشفتم الخدعة يا أصدقائي فأسرعوا بإخبارنا في التعليقات، لأن كونان على وشك أن يزيح الستار عن غموض تلك القضية ويخبرنا بحقيقة حارس الزمن. ولا تخبرني يا صديقي أنك وصلت إلى هنا ولم تشترك بعد في القناة. عليك الاشتراك يا صديقي لتشاهد أمتع قضايا وأفلام المحقق كونان. فيقوم المفتش ميجوري بإحضار جميع الضيوف إلى قاعة الحفل ويخبروهم بأنهم سيسمح لهم بالانصراف اليوم، ولكن يقوم كونان بتخدير توغوموري ليشرح استنتاجه. ولقد كان توغوموري سيسقط هذه المرة من فوق الشرفة، ولكن تلحق به ران وكونان. فيقول توغوموري: أنا آسف، فلقد كنت على وشك الكشف عن مكيدة ماكرة قام بها القاتل بخباثة في تلك الغرفة. فيتعجب المفتش والضابط تاكجي، ويقول المفتش لتوغوموري: قد يكون اختفاء آثار أقدام القاتل من أسفل الشرفة شيئا غريبا، ولكن من المستحيل أن يكون الفاعل واحد من الحاضرين في الحفل. فيقول توغوموري: حسنا إذن، فلتسمح لي حضرة المفتش بأن أقوم بإعادة تمثيل الجريمة، ولكن سيستغرق هذا بعض الوقت لأقوم بتجهيز بعض الأشياء، لذلك سأطلب منك ومن الضيوف أن تغادروا الغرفة بعض الوقت حتى أنتهي. فيخرج الجميع ويقفون منتظرين انتهاء توغوموري. فتقول السيدة شياكي بينما ينتظر الجميع: هل سيتمكن حقا من إثبات نظريته في الجريمة؟ فكيف يمكن أن تطعن أحدهم دون أن تتلطخ بالدماء وتتمكن من إخفاء سلاح الجريمة أيضا؟ ثم يأتي الضابط تاكاجي ويأمر الجميع بالدخول إلى القاعة، ويطلب من المفتش ميجوري بأن يرتدي ساعة كونان المضيئة حول عنقه لتشبه قلادة الضحية، ويخبره بأنه سيلعب دور الضحية في الجريمة. وعندما دخلوا وجدوا أن مسرح الجريمة لم يتغير كثيرا، باستثناء أن كونان كان يقف عند باب الشرفة، وفجأة تغلق المصابيح ويصبح المكان مظلما. ثم يدخل السيد أومي بالكعكة وعليها الشموع كما فعل في المرة الأولى، ويخبره تاكاجي بأن يقوم بإطفاء الشموع عندما يخبره بذلك. وعندما حانت اللحظة وقام المفتش بإطفاء الشموع، يضربه أحد ما خلف رأسه في وسط الظلام، فيتعجب المفتش، وفجأة تفتح أبواب الشرفة بقوة وكأن شبحا قد خرج منها، ثم تعود الأضواء كما كانت. فيقول المفتش للضابط تاكاجي: ولكن حتى إذا قمتم بفتح النافذة وكأن شخصا قد هرب منها فلن يفلح ذلك، فقد رأيتك وأنت تضربني وكأنك الفاعل. فيقول كونان للمفتش: ولكن يا حضرة المفتش، أنا من قام بضربك للتو. فيقول المفتش لكونان: لا يمكن ذلك، فأنت لا تحمل عصا على أي حال. فيقول كونان: ليس من الضروري أن أحمل العصا، لأن العصا التي ضربتك بها قد طارت واختفت خارج النافذة. فيتعجب المفتش ميجوري ويصدم الثلاثة مشتبهين. فيقول المفتش لران: هل حقا طارت العصا من النافذة يا ران؟ فتقول ران: نعم، ولكنها لم تكن عصا، بل كانت مظلة مسحوبة بحبل. فينظر المفتش من أعلى الشرفة ويكتشف أنها مظلة قد عثر عليها الفريق الجنائي. فيقول توغوموري للمفتش: لقد استغرق تحضير هذه الخدعة بعض الوقت أيها المفتش، فقد طلبت إحضار حبل طويل، وأمرت صانعين الساعات بأن يقوموا بضبط الساعة العظيمة لتكون بتمام السادسة. ولقد قام القاتل بتنفيذ جريمته كالتالي: في البداية قام بتجهيز حبل طويل وربطه بأثقال في منتصفه، ثم قام بتثبيت حلقة في طرف الحبل بحيث تكون سهلة الانزلاق، وبعد ذلك قام بوضع الحلقة في الفجوة التي على طرف عقرب الساعة العظيمة. وقد حرص القاتل على أن يكون الحبل مشدودا بالأثقال التي في منتصف الحبل والتي وضعها على حافة الشرفة، ثم قام بأخذ طرف الحبل الآخر ومرره داخل الغرفة من أسفل نافذة الشرفة، وانتظر حتى أغلقت الأضواء لكي يتم إشعال الشموع. ولقد كان القاتل قد ربط طرف الحبل بمقبض المظلة، وبعد ذلك يقوم بضربك أيها المفتش على رأسك قبل لحظات من الساعة السادسة. وبعد قليل من الوقت، عندما تصبح الساعة في تمام السادسة، ستفلت الحلقة المربوطة بالحبل من عقرب الساعة، وستسحب الأثقال الحبل الذي ربط بالمظلة بينما تسقط على الأرض، مما سيجعل المظلة تندفع بسرعة نحو نافذة الشرفة وتسقط خارجا. فيتعجب المفتش ويقول لتوغو موري: انتظر يا سيدي موري، ولكننا لم نعثر على سلاح الجريمة ولم نعثر على الأثقال أيضا، بالإضافة إلى أن الجميع كان سيلاحظ وجود حبل. فيقول توغو موري: ما رأيك إذا افترضنا أن ذلك الحبل هو خيط صنارة شفاف؟ فإذا قام القاتل بإدخال الأثقال المربوطة في منتصف الحبل إلى فتحة البئر الذي يقع أمام الشرفة وأسفل الساعة العظيمة، ألن تنجح الخدعة هكذا؟ فتقول ران: هكذا إذن، بتلك الطريقة سيهوى سلاح الجريمة الذي سحبته الأثقال إلى أسفل البئر. فيقول توغوموري: هذا صحيح، ولأن البئر سيتم ردمه بعد أسبوعين فلن يلاحظ أحد أي أثر لسلاح الجريمة. فيقول المفتش: إذن لماذا لم يتلطخ القاتل بالدماء المتناثرة؟ فيقول توغوموري: لقد عرفنا مواصفات القاتل أيها المفتش، وهي أنه ضخم البنية ورشيق وممتلئ، وأنه امرأة ترتدي ثوبا، وجميع تلك المواصفات كانت لسلاح الجريمة، والسبب في رشاقته هو أن سلاح الجريمة الملطخ بالدماء قد طار بسرعة نحو النافذة في وسط الظلام كما فعلنا منذ قليل. ولقد قيل أنه ضخم البنية لأنه يأخذ مساحة كبيرة عندما يتم فتحه، ولقد قيل أنه ممتلئ لأن قوامه طري عندما يدفعك وتدفعه. وإذا أخذنا بالاعتبار أن السلاح كان مغطى بالقماش، فسوف نسمع صوتا يشبه احتكاك الأقمشة مثل ثوب المرأة. فيقول المفتش: وما هو ذلك السلاح يا توغوموري؟ فيقوم كونان بفتح مظلة أمامهم، ويخبر المفتش بأنه قام بضربه بالمظلة أثناء الظلام. ويقول كونان: لقد قام القاتل بتثبيت سلاح حاد فوق رأس المظلة، وقام بطعن الضحية وسحب السلاح بدون أن يتأثر بالدماء لأن المظلة كانت مفتوحة وتحجب الدماء. فيقول المفتش: ولكن لقد حدثت الجريمة أثناء الحفلة، فإذا أحضر أحدهم مظلة داخل القاعة سيكون مشتبها به. فيقول توغو موري: لقد أدخلها القاتل دون أن يلفت الأنظار، ألم يكن سلاح الجريمة هي مظلتك القابلة للطي يا سيد كاروبي؟ فيصدم جميع الحاضرين ويتعجب السيد كاروبي. فيقول السيد رينساكو لتوغو موري: ولكن ألن يكون إغلاق المظلة صعبا بعد ارتكاب الجريمة على الفور؟ فتقول السيدة شياكي: نعم هذا صحيح، لن يكون لديه الوقت الكافي ليفعل ذلك بين صرخة المرأة وموعد أجراس الساعة. فيقول توغو موري: إذا قمت بإغلاق المظلة بسرعة دون القلق من أن تصل الدماء على ملابسك ملابسك وقمت بلف شريط على المظلة لتحكم إغلاق القماش الذي عليها، فستتمكن من تنفيذها. فيقول تاكاجي: لذلك إذن توجد آثار دماء كثيرة على يدي السيد كاروبي بالتحديد. فيقول توغوموري: نعم هذا صحيح. بما أنك يا سيد كاروبي آخر شخص أغلق النافذة الصغيرة التي على جدار الساعة العظيمة، فقد استطعت تنفيذ خدعة الحبل على عقارب الساعة، وعندما قلت بأنك ستذهب لتدعو أمام البئر قمت بسحب طرف الحبل الذي أوقعته من أعلى الساعة نحو البئر وربطته به. وبما أنك مهندس معماري وقد رسمت تصميم هذا القصر، فسيكون سهلا عليك أن تقوم بتقدير مسافة الحبل بين البئر والساعة العظيمة. وعندما أمسكت بساعة السيدة روكاكو قبل الجريمة استطعت تقديم توقيتها ببضع ثوان لكي تقوم روكاكو بإطفاء الشموع قبل أن تدق الساعة ببضع ثوان، فتتمكن من قتلها في الظلام. فتقول ران: ولكن لماذا سيخبرنا السيد كاروبي بشيء متعلق بمواصفات المظلة إلى هذا الحد؟ فيقول توغوموري: لقد فعل ذلك ليقوم بتضليل حتى نعتقد بأن الفاعل امرأة ترتدي ثوبا، فإذا اختلق كذبة علينا فسيكون هو الوحيد الذي أقواله تختلف عن البقية. فتقول ران: ولكن ألم يكن السيد كاروبي هو من أوقف بقية الحضور عندما كانوا سيرحلون، وقال أنه على الجميع أن يتعاون مع الشرطة لأجل السيدة روكاكو، فلماذا سيفعل ذلك؟ فيقول توغوموري: لم يكن السيد كاروبي يستطيع المغادرة في ذلك الوقت، فقد كانت السماء تمطر فجأة، ولقد قام باستخدام مظلته التي أحضرها عندما وصل في البداية، ولكنها الآن سقطت أسفل البئر، فإذا غادر مع الجميع سنلاحظ أنه الوحيد الذي لا يستعمل مظلته ليحتمي من المطر. أنت مهمل حقا في تقدير الظروف يا سيد كاروبي، فإذا كان معك مظلة احتياطية كنت ستفلت حتما من فعلتك. فيقول السيد كاروبي: في الواقع لقد وضعت مظلة احتياطية في حقيبتي، ولكن لسوء حظي يبدو أن زوجتي قد أخرجت المظلة الاحتياطية من حقيبتي، فقد تركت لي ملحوظة بداخل الحقيبة وتقول فيها: ألا تكفيك مظلة واحدة؟ لقد كانت غلطتي أنني تسرعت في المجيء إلى هنا دون أن أتفقد حقيبتي في المنزل. فيقول تاكاجي: هل هذا يعني أنك منذ رسالة التهديد التي أرسلتها منذ سنتين وأنت تخطط لجريمة القتل هذه؟ فيقول كاروبي: نعم، فهطول الأمطار سيساعد على اختفاء آثار الجريمة وآثار الأقدام، لأنني ظننت أنه لن يفكر أحد في الخدعة التي قمت بها. فيقول المفتش: إذن أنت تعترف بجريمة القتل؟ فيقول كاروبي: نعم، وستجدون بصمات ودماء الضحية روكاكو على المظلة التي بأسفل البئر. فيقول السيد رينساكو للسيد كاروبي: ولكن لماذا قتلت تلك المرأة؟ فيقول كاروبي: لكي أتمكن من الانتقام لصديق طفولتي، وأنا أقصد صانع الساعات الذي مات منذ 4 سنوات بسبب تلك المرأة. فتقول السيدة شياكي: ولكن ألم تخبرني في يوم جنازة شقيقي بأنه مات في حادث؟ فيقول كاروبي: لقد كنت أعتقد ذلك في البداية، ولكن عندما سمعتها تتحدث مع الخادم أومي في يوم الجنازة ولقد كانت تخبره بأن يعثر على صانع ساعات جديد، فأخبرها السيد أومي بأنه لا يستطيع البحث عن صانع ساعات جديد لأنه كان يحب صانع الساعة الراحل. فأخبرته تلك المرأة اللعينة بأن الساعات القديمة يجب أن تستبدل بأخرى جديدة، ولقد كان ذلك الرجل يحب الساعات حبا جما، وكان يعتني بجميع ساعات القصر وكأنها عائلته. فتحزن السيد شياكي على شقيقها الذي قتل، ويتحسر السيد رينساكو وكاروبي على صانع الساعات الذي استمر في خدمة امرأة متحجرة القلب ولا تملك حتى تقديرا لحياته، وكأنها حاكمة ظالمة وتعتقد أنها تتحكم بالزمن. وهكذا تنتهي قضية سيف حارس الزمن. وداعا يا أصدقائي.